جاء في الاستسقاء بالأنواء وقول الله تعالى وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. وعن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن: الفخر بالأحساب، والطعن في الأنساب، والاستسقاء بالنجوم، والنياحة. وقال النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب. رواه مسلم.
باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواء. الاستسقاء طلب السقع، طلب المطر يعني، طلب الغيث. والاستسقاء شرعه الله عز وجل بطلبه سبحانه وضراعة إليه والاستغاثة به أن يغيث العباد عند وجود الجد والقعد، بدلا مما عليه أهل السوق من الاستسقاء بالنجوم وطلبها وضراعة إليها والميل إليها والتعلق بها. شرع الله للعباد أن يدعو ربهم عند وجود القحط ويسألوه الغيث والمطر حتى يجيء ما به من جد وحاجة. وشرع لذلك الصلاة مستقلة، وشرع له الاستسقاء بدون صلاة، وبعده في الخطب، خطب الجمعة وغيرها، كله براعة من الله، كله دعوة إليه سبحانه وتعالى وتوجه إليه بخلف الدعاء حتى يغيثهم. أما الكفار كانوا يستسقون بأنواع وهي النجوم، وهي 28 نوعا، ينزلها القمر والشمس في مدارهما، القمر في الشهر والشمس في السنة، يقال لها أنواع ويقال لها النجوم. وكان من أنشدة في الجاهلية الاستسقاء بها والاستغاثة بها، وهذا من شركهم وضلالهم وجهلهم. قال تعالى فلا أقسم بواقع النجوم إلى آخره، قال وتجعلوا أنكم تكذبون. أخبر سبحانه أنهم جعلوا حظهم ونصيبهم تكذيبهم بما أخبر الله به أنه ينزل المطر وأنه مغيث وأنه من جد التصرف، فجعلوا يسألون النجوم ويستغيثون بها ويستسقون بها بزعمهم أنها واسطة وأنها تفعل ذلك بإذن الله. فكذبهم الله وبين سبحانه وتعالى أنه يسعي ويغيث وليس عند أهل النجوم شيء من هذا. فوجب على أهل الإيمان النخر بما بينه الرسول صلى الله عليه وسلم والتمسك به واطلاع ما عليها من الجاهلية. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام أربع في أمتي، حي أبي مالك الأشعري، قال أربع في أمتنا من الجاهلية لا يتركونهن: الفخر بالأحساب، والطعن في الأنساب، والاستسقاء بالنجوم، والنياحة. وقال النائحة إذا لم تكن قبل موتها تقام يوم القيامة يعني من قبرها وعليها سربال من قطران، سربال ثوب لباس، وضيع من جرف، عقوبة لها عند قيامها من القبر غير عقوبة ما نسأل الله العافية. هذا يبين لنا أن هذه هو جاهلية، وأن غالب على الأمة عدم تركها، وأن يوجد فيها هذا الشيء. أربع في أمتي من أمر الجاهلية تقولهن، لا يزال الناس من يتعاطاها وتأسى بكرة الرخو بالأحساب، أنا ولا بثال ولا كذا ولا كذا، يحتج به على قاطره أو على ما يدعيه من الأمور يتعظم بها ويظهر بها على الناس. والأحساب ما يكون من الآباء من مآثر من شجاعة أو جود وكرم أو ما أشبه ذلك من التي تعد كرامة للرجل، فيظهر بها أولاده للترفع على الناس والتعظم بين الناس، وهذا من سنة الجاهلية. فإن رفعة الإنسان بعمله واجتهاده وما يتعاطاه من خير هذا هو يزكيه عند الله وعند المؤمنين، أما عمل الآباء فلهم وعمل أجداده لهم ليس له. والطعن في الأنساب كذلك هذا من سنتهم، يتنقصون الأنساب، فلان في الكيس وفلان في الكيس، فلان نجار وفلان حداد، على سبيل التنقص والعين لا على سبيل الخبر. أما الإخبار فهذا حداد، نجار، كراز، حراس، ما في ذلك من باب الإخبار، لكن الإذن التحدث عنه من باب التنقص، من باب العين، من باب الاحتقار، هذا هو المضمون الذي كانت تتعاطاه الجاهلية. الثالث هذا الاستسقاء بالنجوم، هم يستسقون بالنجوم من أجل كذا، سقينا من أجل كذا أو بنوع كذا، أو يسألونها مباشرة، هذا من سنة الجاهلية. ومن سنتهم الأمر الرابع النياحة، لما كانوا يدهم صاروا يصيحون ويشقون الثياب وينتفون الشعور ويحمل التراب على الرؤوس هذا من سنة الجاهلية، وكل هذه بادة في بعض المسلمين، كل هذه بادة في بعض المسلمين ورثوها عن الجاهلية، فيجب على المسلم أن يتجرد منها ويتخلص منها ولا تبقى في هذه السنة الجاهلية. وإن بقيت في بعض الناس لكن ينبغي للمؤمن أن يحاربها وأن يبتعد عنها وأن ينكرها على من فعلها، لأنها سنة جاهلية. وقال عليه الصلاة والسلام: ليس منا من ضرب الحدود أو شق الجيوب أو دعا بدعوة جاهلية. وقال عليه الصلاة والسلام: أنا بريء من الصالقة والحالقة والشاقة. الصالقة التي ترفع صوتها عند المصيبة، والحالقة التي تحلق شعرها، والشاقة التي تشق ثوبها عند المصيبة، كل هذا من سنة الجاهلية المتخلف منه والحذر منه. ثم قال صلى الله عليه وسلم مؤكدا للتحذير: النائحة أنظر المرأة، لأن غالبا يفعل النساء، الغالب من هذا النوع يفعل النساء، وقد يفعله الرجال، لكن الغالب أن الذي يتعاطى هذه الأمور هو النوع، ونكف الشعار وشق الثياب، الغالب عليه أنه من عمل النساء، وهو محرم على الجميع. وقال: النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة، وعليها سبال من قطران، لأنه يكون أشد في اشتعال النار نعوذ بالله والأذى، إذا كان من القطران، وزرع من جرب يكون فيه الأذى والحكة والشر على من لبس هذا الدرع. والحاصل من هذا أنه بيان لسوء عاقبتها وسوء منقلبها وسوء انتشارها من قبلها نسأل الله في هذا العمل السيء، إلا أن تتوب، فمن تاب تاب الله عليه، من تاب من الذنوب من الشرك أو المعاصي تاب الله عليه. ولهذا قال: إذا لم تتب على موتها. فالتوبة تكون قبل الموت، فمن تاب قبل الموت توبة صادقة من شرك أو معصية نهاها الله عنه، إذا ندم على الماضي وعقل عن المعصية وعزم أن يعود فيها تعظيما لله ورغبة فيما عنده، تاب الله عليه من سائر الذنوب، فضلا منه وإحسانا سبحانه وتعالى.
في بعض الناس يا شيخ، إذا كان الإنسان مثلا ما هو من حسب نسبه، ولو أن البنت تحفظ القرآن ما يتزوجها.
هذه أمور عادية بين الناس، إذا كان موضع احتقار وقد يأبى عليه قومه وجماعته، قد يعيفونه وقد يؤذونه، لا بأس، لأن العرب والعجم والموالي قد يأخذ بعضهم من بعض وقد لا يأخذ بعضهم من بعض، فالأمر في هذا واسع، هو جائز إذا كان من الموالي أو من يسمى بني خضير أو من العجم، فلا بأس إذا تزوج منهم أو طهر أو عاشرهم أو اتخذهم أصدقاء لإيمانهم وتقواهم، هذا هو الحق، لأن الدين من الله، يزوج بين العجمي والمولى والعربي والقرشي والهاشمي والقحطاني، هذا هو الحق من الإخوة الإيمانية، لكن لو ترك الهاشمي نكاح مولى أو ناسا أو عجمية خوفا من أذى قومه أو لأسباب أخرى، لا بأس، لا للاحتقار. نعم.
الموضوع الذبح بعض القرى يذبحون في رؤوس الجبال للجن من اجل المطر.
هذا غير الشرك، هذا غير الشرك الاكبر، للجن او للاصنام او للاشجار والاحجار او لميت فلان، هذا هو دين الجاهليه
ذبحوا جهم المطر.
ولو ابتلاء امتحان قد يكون ابتلاء امتحان، هذا من ما يبتلى به الناس نسال الله
العافيه. نعم. واحد سمنع وانس يذبح جهم المطر، هذا يرجع يعالج.
ولهما عن زيد بن خالد رضي الله عنه قال: صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح في الحديبية على إثر سماء كانت من الليل، فلما انصرف أقبل على الناس فقال: هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. ولهما من حديث ابن عباس بمعناه، وفيه قال بعضهم: لقد صدق نوء كذا وكذا، فأنزل الله هذه الآية: فلا أقسم بمواقع النجوم، إلى قوله: تكذبون.
هذا الحديث صحيح عن زيد بن خالد الجهني في باب ما جاء في الاستسقاء في الأنواع. تقدم حديث ابن مالك الأشعري، وأن من سنة الجاهلية وأخلاقهم الاستسقاء في الأنواع في النجوم، قولهم: مطلنا بنا وكذا، لقد صدق نوء كذا، وأن الرسول أنكر ذلك وبين بطلانه، وأن الله جل وعلا هو الذي يفتح العباد وينزل المطر ويغيث عباده سبحانه وتعالى. الأنواع فالأنواع ليس لها تضره بذلك، وإنما خلقها الله زينة للسماء ورجولا للشياطين وعلامات اهتدى بها في البر والبحر. وهذا حديث علي بن موسى يبين هذا المعنى. وعلي بن خالد الجهني رضي الله عنه يقول صلى الله عليه وسلم في ذات ليلة على إثر السماء من الليل على الصبح على إثر السماء على إثر مطر، سمي المطر والسماء لأن ينزل بجهاد العلو من هذه السماء. فلما انصرف من صلاته أقبل على الناس، كانت هذه عادة صلى الله عليه وسلم انصرف إلى الناس يقول أول أستغفر الله ثلاثا اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام، ثم ينصرف إلى الناس ويعطيهم الوجه ويقابلهم عليه الصلاة والسلام ويكمل الأذكار الشرعية التي بعد الصلاة. فلما انصرف إليهم وأعطاهم وجه قال أتدرون ماذا قال ربكم ليوعظهم ويذكرهم؟ قال في ذلك أتدرون ماذا قال ربهم الليلة؟ قال الله ورسوله أعلم. هذه عادة الصحابة يسألوا عما لم يعلموا ويقول الله ورسوله، هذا هو الواجب على كل إنسان لا يعلم يسأل أن يقول الله أعلم أو يقول لا أدري. وفي حياة النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله ورسوله أعلم، لأن يأتي وحي من السماء فهذا يقول الله ورسوله أعلم. أما بعد وفاته فيقول قال الله أعلم، لأنه صلى الله بعد وفاته لا يدري ماذا يحدث، انقطع الوحي ولا يدري ماذا يحدث الناس. ولهذا يقال يوم القيامة حين يؤخذ بعض الناس عن خيره عليه الصلاة والسلام فيقول أصحابي أصحابي، ويقال إنك لا تدري ما أحدث بعدك، إنهم لم يزالوا مكبين على قلبي منذ فرقتهم. قال فأقول كما قال عبد الصالح وكنت عليه سعيدا ما دمت فيه، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. فهو لا يدري ماذا يقع بعده من الناس إلا ما رضوا عليه كصلاتنا عليه عليه الصلاة والسلام، فإنه قال صلوا علي فإن صلاته دون حيث كنتم عليه الصلاة والسلام. فيقول الإنسان إذا سئل ما لا يعلم بعد وفاة النبي يقول الله أعلم أو لا أدري. وهذا من العلم، هذا من الأدب أن يقول لا أدري لما لا يعلم ولا يتكلف ولا يقول بغير علم. ولهذا قال بعض السلف نصف العلم لا أدري، لأن العلم شيئا شيء تعرفه شيء لا تعرفه، فالعلم نصف العلم. فقال الله ورسوله أعلم قال قال إن الرب عز وجل أصبح من عبادي منهم بقاس من هذه الليلة التي فيها المطر، أصبح منهم كافر ومنهم مؤمن. فأما من قال مطلنا بفضل الله ورحمته فليس مؤمن به كافر بتوحيد المؤمن بالله، لأنه موسى الأمطار وموسى العباد سبحانه وتعالى وهو من فضله عز وجل ورحمته حيث أغاثه وفضل عليه، هذا من فضله سبحانه وتعالى. وأما من قال مطلنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بمؤمن بتوحيد، هذا يبين لنا أنه لا يجوز أن يقال مطلنا بنوء كذا وأنه من أنواع الكفر، ولا يقال صدق له كذا عند المطر صدق له كذا ولا سقينا بنجد كذا ولا بنوء كذا، ولكن يقال مطلنا بفضل الله ورحمته اللهم صلينا نافعا كما بينه النبي عليه الصلاة والسلام. وقوله مطلنا بنوء كذا إن أراد بذلك أن النوء الذي أحدث المطر أو المصدر في الكون أن يكون هو أكبر أولي الله، وإن قال مطلنا بنوء كذا وكظن منه أنه سبب هذا أيضا من أنواع الكفر، وإن كان كفر الأصاب لإطلاق الحديث عليه مطلنا بنوء كذا يعني بسبب نوء كذا، فليس له السب بل هذا له كله بل كله من الله عز وجل، والكوكب لا يحدث ولا ينزل مطرا وليس بسبب، وانما هو ظرف من الظروف تقع فيه الحوادث كما تقع في الايام والليالي، هو ظرف وليس بمحدث ولا بمستب. ولهذا انكر الرب عز وجل على من قال ذلك، فلا يجوز ان يقال مطلنا بنوء كذا ولا اراد انه ظرف، لا يقول لا يعد بهذا التعديل. اما اذا قال مطلنا في وقت كذا مطلنا في الصيف مطلنا في الشتاء مطلنا في زمن الربيع مطلنا في وقت الثريا في وقت كذا، لا باس من باب الاخبار عن الوقت، اما بنوء كذا فلا يجوز لاطلاق النهي عن ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم عن الله عز وجل. وهكذا قول لقد صدق له كذا فمن هذا الباب حديث العباس فلا يجوز، ولكن يقول بطلنا بفضل الله ورحمته. ثم انزل الله فيها قوله تعالى فلا اقسم بواقع النجوم الى قوله تعالى بها انتم مريدون وتجعل رزقكم انكم تكذبون، وتجعل حظكم من نعم الله وفضله أنكم تكذبون بذلك في قولكم مطلنا بنوء كذا أو صدق نوء كذا. الواجب هو اعتراف بنعمة الله لله وأنه من فضله سبحانه وتعالى ومن إحسان إلى عباده، وأنه يجب الحذر من أعمال الجاهلية وأخلاق الجاهلية وألفاظ الجاهلية كمطلنا بنوء كذا أو لقد صدق نوء كذا أو لقد صدق الحاسب الفلاني أو ما أشبه هذا مما يوهم أن هذه النجوم أن لها تصرفا أو تسببا في هذا الغيب. بل من قبل الله يوحيك جل وعلا ولك لها التسبب، وإنما هي زينة للسماء ورجوم للشياطين وعلامات يهتدى بها ليس لها تعلق بالأمطار ولا بالحوادث. والتزيين الذي يعلق الحوادث بالنجوم هو المنكر، والذي أنكره العلماء وبينوا أنه كفر وضلال، وهو الاستدلال بالأحوال الفلكية على حوادث الأرض، هذا هو المنكر. أما إذا قال مطلنا في ربك هذا هو الحق، أو قال مطلنا في وقت كذا في الربيع في وقت الصيف في رجب في شعبان في وقت النجم الفلاني في وقته، كان بطل ذلك في وقت كذا وكذا في الوجود في نوع الصغير في نوع كذا لا في نوع كذا، وإنما يكون أي وقت يعرف وينبط، هذا لا دخل له في ذلك ولا يضر. وفق الله الجميع، صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه. نعم.
هذا من خطف يوم
هذا
المطر.
ما
أعلم
ما أعلم
بعض الناس إذا غاب النجم عن اللسان قالوا هذا شر، بعضهم يتشاءم من سحر فطر، بعضهم
يتشاءم من أعمال الجاهلية.
بهذا أيها الإخوة ينتهي هذا الشريط من شرح سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز لكتاب التوحيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب.